الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 78 بعد 100 والألف من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو التاسع من كتاب الاستئذان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. فيه جواز إطلاق السيد على غير الله عز وجل، وما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الله هذا في السيادة المطلقة. فإذا كان إطلاق اللفظ ناتج عن غلو ومجاوزة فعند ذلك قد ينهى عنه لسد الذرائع، ومنها لفظ السيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، وهكذا قوموا إلى سيدكم، وقال من سيدكم يا بني سلمة، وهكذا، وقال إن ابني هذا سيد، فلعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا أبو الوليد والطيالسي قال حدثنا شعبة وهو بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم وهو الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك أن أهل قريضة نزلوا على حكم سعد وكانوا يهودا، سعد بن معاذ كان سيدهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال قوموا إلى سيدكم أو قال خيركم، فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال لقد حكمت بما حكم به الملك وهو الله عز وجل، كما جاء مصرحا به في غير ما حديث. قال أبو عبد الله أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد إلى حكمك، يعني من أول الحديث إلى قولي فيه على حكمك، وصاحب البخاري بهذا الحديث احتمل أن يكون محمد بن سعيد كاتب الواقدي، فإنه أخرجه في الطبقات عن أبي الوليد بهذا السند، وابن الضريس فقد أخرجه البيهقي في الشعب من طريق محمد بن أيوب الرازي عن أبي الوليد، وشرحه الكرماني في على وجه آخر، فقال قوله إلى حكمك أي قال البخاري سمعت أنا من أبي الوليد بلفظ على حكمك، وبعض أصحابي نقلوا لي عنه بلفظ إلى بصيغة الانتهاء بدل حرف الاستعلاء كذا. قال ابن بطال في هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين، ومشروعية إكرام أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم والقيام فيه لغيره من أصحابه، وإلزام الناس كافة بالقيام إلى الكبير منهم، وقد منع من ذلك قوم احتجوا بحديث أبي أمامة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم متوكيا على عصفة من الله فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض، وأجاب عنه الطبري بأنه حديث ضعيف مضطرب السند فيه من لا يعرف، واحتج أيضا بحديث عبد الله بن بريدة أن أباه دخل على معاوية رضي الله عنه فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما وجبت له النار، وأجاب عنه الطبري بأن هذا الخبر إنما فيه نهي من يقام له عن السرور بذلك لا نهي من يقوم له إكراما له، وأجاب عنه ابن قتيبة بأن معناه من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما يقوم بين يدي ملوك الأعاجم، وليس المراد به نهي الرجل عن القيام لأخيه إذا سلم عليه. واحتج ابن بطال للجواز بما أخرجه النسائي من طريق عائشة بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى فاطمة بنته قد أقبلت رحب بها ثم قام فقبلها ثم أخذ بيدها حتى أجلسها في مكانه، قال قلت حديث عائشة هذا أخرجه أبو داود الترمذي حسنه صحابي بن حبان الحاكم وأصله في الصحيح كما مضى في المناقب إلى ما غير ذلك مما ذكر. ثم قال رحمه الله: قد أشار البخاري في الأدب المفرد إلى الجمع المنقول عن ابن قتيبة، ترجم أولا باب قيام الرجل لأخيه، وأورد الأحاديث الثلاثة التي أشرت إليها، ثم ترجم باب قيام الرجل للرجل القاعد، وباب من كره أن يقعد ويقوم له الناس، وأورد في حديث جابر اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فلما سلم قال إن كنتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعل، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم. وترجم البخاري أيضا قيام الرجل للرجل تعظيما، وأورد فيه حديث معاوية من طريق أبي مجلز، ومحصل المنقول عن مالك إنكار القيام ما دام الذي يقام لأجله لم يجلس ولو كان في شغل نفسه، فإنه سئل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها فتتلقاه وتنزع ثيابه وتقف حتى يجلس، فقال أما التلقي فلا بأس به وأما القيام حتى يجلس فلا، فإن هذا فعل الجبابرة. وقد أنكره عمر بن عبد العزيز وقال الخطاب في حديث الباب جواز إطلاق السيد على الخير الفاضل، وفيه أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحب، وإنما يكره لمن كان بغير هذه الصفات. ومعنى حديث من أحب أن يقام له أي بأن يلزمهم بالقيام له صفوفا على طريق الكبر والنخوة. ورجح المنذري ما تقدم من الجمع عن ابن قتيبة والبخاري، وأن القيام المنهي عنه أن يقام عليه وهو جالس. وقد رد ابن القيم في حاشية السنن على هذا القول بأن سياق حديث معاوية يدل على خلاف ذلك، وإنما يدل على أنه كره القيام له لما خرج تعظيما، ولأن هذا لا يقال له القيام للرجل، وإنما هو القيام على رأس الرجل أو عند الرجل. قال: والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب: قيام على رأس الرجل وهو فعل الجبابرة، وقيام إليه عند قدومه ولا بأس به، وقيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه. قال: قلت: وورد في خصوص القيام على رأس الكبير الجالس ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس: إنما هلك من كان قبلكم بأنهم عظموا ملوكهم بأن قاموا وهم قعود، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. قال: باب المصافحة هي مفاعلة من الصفحة، والمراد بها الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد. وقد أخرج الترمذي بسند ضعيف من حديث أبي أمامة رفعه: تمام تحيتكم بينكم المصافحة. أخرج المصنف الأدب المفرد وأبو داود بسند صحيح من طريق حميد عن أنس رفعه: قد أقبل أهل اليمن وهم أول من عيان بالمصافحة. وفي جامع ابن وهب من هذا الوجه: وكانوا أول من أظهر المصافحة، لأن عندهم يعني حسن المعاشرة. تجد الكثير من اليمنيين يسافر في السيارة التي لا يعرف فيها أحد، ما أن يطلع إلا ويبدأ يتعرف على هذا وعلى هذا ويتحدث مع هذا ومع هذا، وربما ربط صداقة مع السواق، وربما نزل المطعم يباشر عليهم ويحاول في إكرامهم، وهكذا الشأن. يستأنسون ويحبون الأنس، بخلاف كثير من الناس ربما ما يتكلم مع أحد، وإن تكلم مع أحد إن تكلم بتخوف. أما هم ما شاء الله، هذه صفة طيبة. أحيانا تكون دعوة إلى الله، تحييه بالسلام: كيف حالك؟ من أي بلاد أنت؟ وإلى أن تريد؟ وإذا رأيته متقبلا بدأت معه في المناقشة العلمية والنصيحة، إما مباشرة أو غير مباشرة. النصيحة المباشرة أن تقول له، يعني تنصحه بما تراه، والغير مباشرة كأن تشكو من معاصي في المجتمع ما تجعله هو المخاطب. انظر هذا الاختلاط في الطائرة، انظر هذا التبرج، هذا من البلاء الذي حل بالأمة وكان سبب في تسلط الكافرين. ومثلا يأتي وقت الصلاة ما أحد يقوم، يعني يتكلم معه يقول: انظر إلى هذا الحال، طائرة فيها كذا وكذا ما أحد يقوم للصلاة، أو باص فيه كذا كذا ما يبالون بالصلاة. ويبدأ في النصيحة وتعظيم شأن الدين. الناس جهال، بعضهم يظن يا أخوة أن لا صلاة في الطائرة. صحيح إذا كان سيدركك الوقت قبل أن تصل المطار آخر المطار، لكن أحيانا الرحلة قد تستغرق 12 ساعة، قد تستغرق 16 ساعة، لا سيما الذين يسافرون إلى أمريكا، أو حتى الذين يسافرون كانت رحلة يعني ألمانيا من صنعاء إلى الحبشة ومن الحبشة إلى فرانكفورت، يعني تأخذ قريب ساعتين إلى الحبشة، ثم قريب 45 دقيقة أو إلى ساعة ونصف في مطار الحبشة، ثم تنطلق الرحلة إلى يعني فرانكفورت، تصل الساعة 10 صباحا أو نحو هذا، يعني تفوتهم صلوات. فالإنسان يتعلم كيف يصلي في الطائرة. انت يسر مكانا كالطيران السعودي، فيه شبه مسجد صغير، مصلى صغير يقوم يصلي فيه، وإن لم يتيسر مكانا تيمم، وإلا قام يتوضأ وصلى إلى أي جهة. بالنسبة لي الحمد لله كنت أرى اتجاه الطائرة ثم أذهب إلى يعني الممر، وإن كان بعضه ضيقا وبعضه مثلا في أماكن مؤخرات الطائرة أو في مقدمة الطائرة، وأصلي بحمد الله صلاة معهودة، أركع وأسجد وأتشهد، وفي الأوقات الضيقة أصلي على الكرسي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول لهم استطعتم. أهم شيء لا تضيع الصلاة. وهؤلاء أصحاب الباصات، والله لو أن الناس عندهم غير على دينهم لتغير الشأن. يا أخي أنت في بلد مسلم، إيش يقول لك أنا ما أوقف؟ ما مش هذا الكلام، لكن أغلب الناس في أجل من شأنهم، ما هم يعني تضيع الصلاة ولا يبالي، وإلا يقول له وقف نصلي. لكن إذا مر بسوقات وما نزل يقوت لهم يزعلون ويصيحون، هذا ضعف الدين. الإنسان أحيانا يحتاج إلى أن يتأنس بمن معه، يتكلم مع من معه، وينصح من معه، ويوجه من معه، يجعل الله بركة. والله مرة كنت في مطار ترنداد، ركبت ضحى إلى مطار فنزويلا، وقلت في نفسي بدل أن أفطر بعدها سفرة وأبقى في صيامي وإن شاء الله أحصل الخير. المهم بدأوا يوزعون العصائر والمطعومات التي توزعها الطائرات، وإذا برجل نصراني يسألني لماذا لا تأكل أو لماذا لا تشرب، يعني بلغته، فأجبته بكلام بلغته أيضا على أن الله عز وجل نهاني أن أكل في نهار رمضان، أني صائم. فكأنه استعظم هذا الأمر، وكيف هذا وكيف. المهم تخاطبنا بقدر الاستطاعة، ثم جعل يطعن في الإسلام، فقال الخمر، ذكر الخمر، قلنا الخمر يذهب بالعقل، تكلمنا معه فهمنا أن الخمر يذهب بالعقل، والإسلام حرم الخمر على أنه يذهب بالعقل. فجاء بشبهة أخرى وهي مسألة التعدد في الزواج، قال أنتم مسلمين يعني زوجة كثير، لفت أي كلمة هكذا ورجمت بها، قلت لو مسلم زوجة كثير وأبناء كثير وأب واحد، وأنتم زوجة واحدة وأب كثير. المهم صاح داخل الطائرة، فشاهد أني عكعكت معه بما يسره الله عز وجل. وما مرة حصلت لي نكتة، يعني أتكلم مع واحد وأقول له أشتيه، أقول له يدخل في الإسلام، قلت له أنت رضى إسلام، ويقول يعني يفتح الإسلام بعض عبارة على غير المعنى، ما عاد انتبهت أني أقول له افتح الإسلام افتح الإسلام، هو يقول لي هواي افتح الإسلام، أنا أريد أقول له ادخل في الإسلام. المهم سبحان الله، نسأل الله عافية، مرة لقيت واحد كندي تعرفنا احنا وياه، كيف حالك كيف أنت وكذا وين أنت، قال المهم كان معي كتاب الشيخ يحيى اسمه مبادئ المفيدة مترجم إلى الإنجليزية، المهم أهديت له ذاك الكتاب، بدأت أسأله منه أين الله أين كذا لماذا خلقك الله من ربك، مترجم، وفي الأخير أهديت له الكتاب إلى وهو يتكلم معي، وهذا إلى آخر الليل، يعني كأن الطائرة مشت من فوق القاهرة فيما أظن، متجهين إلى جهة أوروبا، وإذا به معهم سماعات في أذنه، أعوذ بالله، يعني لم يكتفي بالموسيقى في أذنه، كانت تهزنا داخل الطائرة، وهو مكيف ولا في باله. المهم في الأخير طلبت منه أن يطفيها، طفها خففها. فالشاهد المؤانسة أحيانا دعوة تدخل على الإنسان بالمؤانسة، بالسؤال كيف حالك من أين أنت من أين جئت إلى أين تذهب، وتدخل معه وتبدأ بالأهم في الأهم، لا سيما العقيدة، لا سيما التوحيد، وهكذا تحذر من الباطل. وقد يكون من تتكلم معه مسلم عاصي، قد يكون مسلم طائع، وقد يكون مسلم واقع في شركيات وبدع وخرافات يحتاج إلى تصحيح، وقد يكون يهودي، وقد يكون نصراني، مع أن اليهود من أبعد الناس عن المداخلة، لأنهم قل أن يسلم منهم أحد، ولا يريدون من أحد أن يدخل في دينهم، هذا من نعمة الله. لو كانوا مثل النصارى يبشرون بدينهم والله سيعدونا، لأنهم بمكرهم وحيلهم ربما يدخل معهم كثير، لكن الحمد لله أنهم ما يرون إلا أنفسهم كحال الرافضة. أولئك يسمون أنفسهم شعب الله المختار، وهؤلاء آل البيت الأخيار، بعضهم عابد صنم عابد قبر، سب الصحابة، اتهم عائشة بما براها الله منه، أشياء كثيرة. يعني قال لأهل اليمن هذه الصفة الطيبة، صفة حسن العشرة وحسن المداخلة وعدم القوقعة، إلا إذا وجدت مبتدعا يعني ما هو حول الدعوة، ما إذا كان ترجو دعوة تدعوه انصحه، لكن إذا رأيت أنه ما هو حول الدعوة عند ذلك لك أن تطبق منهج السلف في هجر أهل البدع، والله المستعان. قال باب المصافحة، إلا أن المصافحة يا أخوة ما تكون مثلا تخصص بعد صلاة، لذلك أنكر كثير من أهل المصافحة بعد الصلاة، أو تخصص بيوم، مع أنه لو كان الشأن مثل تقوى تصافحه أمر سهل، لكن مثلا تخصيص بيوم، تخصيص بوقت إلى غير ذلك. وقال ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. إذن في هذا دلالة على جواز وضع الكفين مع بعض، إلا أن يؤتى بما يخالف ذلك، فإن فيما أظن أن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله جعله من الأمور المخالفة، يعني السلام بقبض اليدين والمصافحة بقبض اليدين. وقال كعب بن مالك، دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلي طلحة بن عبيد الله هرول حتى صافحني وهناني. هذا دليل على المصافحة في الحضر وفي السفر، بل في بعض هذه الحديث أنه عانقة، استدل به على المعانقة في الحضر. قال أبو السند المتصل، حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس، أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ما شاء الله، يقول جميع الروايات في توبة كعب إلا المصافحة، ليس هناك المعانقة. قال أبو السند المتصل، حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد، سمع جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال كذا اختصره وكذا أورده في مناقب عمر بن الخطاب، وساقه بتمامه في الإيمان في الأيمان والنذور، وسيأتي البحث فيه هناك، وأغفل المزي ذكره هناك، ولم يقع في رواية النسفي أيضا، وذكره الإسماعيلي هنا من رواية رشدين بن سعد وابن لهيعة جميعا عن زهرة بن معبد بتمامه، وأسقطه في كتاب الأيمان والنذور، وابن لهيعة ورشدين ليس من شرط الصحيح، ولم يقع لأبي نعيم أيضا من طريق ابن وهب عن حيوة، فأخرجه في الأيمان والنذور بتمامه من طريق البخاري، وأخرج القدر المختصر هنا من رواية أبي زرعة وهب الله بن راشد بن عن زهرة بن معبد، وأهب الله هذا مختلف فيه وليس من رجال الصحيح. ووجه دخال هذا الحديث المصافحة أن الأخذ باليد يستلزم التقاء صفحة اليد بصفحة اليد غالبا، ومن ثم أفردها بترجمة لهذا هذه لجواز وقوع الأخذ باليد من غير حصول المصافحة. قال ابن عبد البر، روى ابن وهب عن مالك أنه كره المصافحة والمعانقة، وذهب إلى هذا سحنون جماعة، وقد جاء عن مالك جواز المصافحة، وهو الذي يدل عليه صنيعه في الموطأ، وعلى جوازه جماعة العلماء سلفا وخلفا والله أعلم. باب الأخذ باليد، وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيده. قال أبو السند المتصل، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف، من هو سيف هذا يا أخو؟ سيف بن سليمان. قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن صخبرة، سيف بن سليمان ويقال ابن أبي سليمان المخزومي، مولاهم أبو سليمان المكي البصري، ثقة ثبت رمي بالقدر. قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن صخبرة أبو معمر قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفيه التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، التحيات لله أي التعظيمات لله، والصلوات أي الدعوات، والصلوات المفروضات والطيبات الأفعال الطيبة الزكية والأقوال الطيبة الزكية والمعتقدات الطيبة الزكية. السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو بين ظهرانينا. فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خالفه غيره. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه سيموت بخبر الله له وبما هو معلوم من قول الله إنك ميت وإنهم ميتون وكل من عليها فان، ومع ذلك لم يقل إذا مت فقولوا السلام على النبي. والشاهد من الحديث وضع الكف مع الكف، وهو دليل على المصافحة أيضا. قال ابن بطال رحمه الله: الأخذ باليد هو مبالغة المصافحة، وذلك مستحب عند العلماء، وإنما اختلفوا في تقبيل اليد، فأنكره مالك وأنكر ما روي فيه، وأجازه آخرون احتجوا بما روي عن عمر أنهم لما رجعوا من الغزو حيث فروا قالوا نحن الفرارون، فقال بل أنتم العكارون، أنا فئة المؤمنين. قال فقبلنا يده. قال وقيل أقبل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النبي صلى الله عليه وسلم حين تاب الله عليهم. ذكره الأبهري. وقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم، وقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أخذ ابن عباس بركابه. قال الأبهري وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظم، وأما إذا كانت على وجه القرب إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز. قال ابن بطال رحمه الله: وذكر الترمذي حديث صفوان بن عسال أن يهوديين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن 9 آيات الحديث وفي آخره فقبل يده ورجله. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلت: حديث ابن عمر أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. حديث أبي لمامة أخرجه البيهقي في الدلائل وابن المقري. وحديث كعب وصاحبيه أخرجه ابن المقري. وحديث أبي عبيدة أخرجه سفيان في جامعه. وحديث ابن عباس أخرجه الطبري وابن المقري. وحديث صفوان أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. وقد جمع الحافظ أبو بكر بن المقري جزءا في تقبيل اليد سمعناه، أورد فيه أحاديث كثيرة وآثارا، فمن جيدها حديث الزارع العبدي: وكان في وفد عبد القيس قال: فجعلنا نتبادر في رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. أخرجه أبو داود. من حديث مزيدة العصري مثله. ومن حديث أسامة بن شريك قال: قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده، وسنده قوي. من حديث جابر أن عمر قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل يده. ومن حديث بريدة في قصة الأعرابي والشجرة فقال: يا رسول الله أذن لي أن أقبل رأسك ورجليك فأذن له. وأخرج البخاري في الأدب المفرد من رواية عبد الرحمن بن رزين قال: أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفا له ضخمة كأنها كف بعير، فقمنا إليها فقبلناها. وعن ثابت أنه قبل يد أنس. وأخرج أيضا أن عليا قبل يد العباس ورجله. وأخرج ابن المقري. وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي قال: قلت لابن أبي أوفى ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فناولنيها فقبلتها. قال النووي: تقبيل اليد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب، فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة. قال أبو سعيد المتولي: لا يجوز. ذكر لنا حديث كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا تصافحوا وإذا التقوا من سفر تعانقوا، وهو السلسلة الصحيحة. جزاك الله خير. والأبيات التي ذكرناها قبل: يا من يرى مد البعوض جناحها للزمخشري.